بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار يوم حنين في قسمة الغنائم. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان مناسبة هذا الحديث لكتاب الزكاة، وبينا الوجه الذي يمكن أن يعتذر للمصنف رحمه الله في إيراده لهذا الحديث في هذا الموضع. ثم ذكرنا طرفا من الحادثة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم من غنيمة حنين. واليوم إن شاء الله نتم الحديث عن هذا الحديث الشريف ببيان جمله وأحكامه ومسائله. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، تقدم بيان معنى الفيء، وذكرنا طرفا من غزوة حنين التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع هوازن. وقوله رضي الله عنه قسم في الناس، هذه القسمة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع يوم حنين آني يوم الوقعة، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوقعة بأكثر من 10 ليال. وقد ذكرنا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارتضع في هوازن، فأراد من هوازن أن تبادر بالإسلام، كما ثبت في الصحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن يستعطفه في شأن الأسرى. وهذه القسمة قد بين هذا الحديث جملة منها بقوله في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. وللعلماء رحمهم الله في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنيمة حنين وجهان. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس من الخمس، فأعطى المؤلفة قلوبهم من الخمس، ولم يعطهم من الغنيمة الأصلية، بمعنى أنه قسم الغنيمة عليهم. والوجه الثاني وهو الأقوى من ظاهر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة نفسها بين الناس والمؤلفة قلوبهم، وأن هذه القسمة لم تكن من الخمس وحده، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فقد دلت هذه العبارة على أنهم لم يصيبوا شيئا من الغنيمة. وكذلك ظاهر رواية الصحيحين في قول عبد الله رضي الله عنه: ولم يعط الأنصار شيئا. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم. وللعلماء فيهم وجهان. قال بعض العلماء: إن المؤلفة الذين أعطاهم كانوا على الكفر، أعطاهم من أجل أن يسلموا، وبناء على هذا فإنه يجوز للمسلمين أن يعطوا الكفار المال إذا علموا أن ذلك يكون سببا في إسلامهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى من غنيمة حنين فأعطى عيينة بن حسن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهم من المشركين. فرجع أحدهم إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فأسلم هو وقومه بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكفار على أحوال، منهم من يسلم بالسيف والقهر فلا يكثر لذته ولا كفره وامتناعه عن الإسلام إلا سيف الحق، فإذا قهر وكسر انصاع لأوامر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يشرع قتاله وكسر شوكته حتى يكون مسلما. والقسم الثاني من الكفار من تقنعه الحجة، فإذا أذنت له المحجة وأقمت عليه الحجة التزم الهدي وسار على نهج الكتاب والسنة طائعا ذليلا. وهذا النوع من الناس لا يغني فيه المال، فلو أعطيته الدنيا على أن يسلم دون قناعة ما أسلم، وإنما يسلم بالحجة والبرهان. فالقسم الأول من الكفار يجاهدون ويقاتلون والتبعة على رجال الحرب والسيف، وهذا النوع الثاني يجادلون والتبعة على العلماء والحكماء وأهل البصيرة في الدين وذوي الرأي، فهؤلاء هم المكلفون بإقامة حجة الله عز وجل على هذا الصنف. وأما الصنف الثالث من الكفار فإنهم يتألفون لدين الله بالمال، وينفع فيهم العطاء والجود والسخاء، فيؤثر فيهم حتى تلين قلوبهم لدين الله عز وجل وتطمئن قلوبهم لشرعته. وهذا هو الذي وقع يوم حنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عتب الأنصار عليه قال في خطبته صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الأنصار، أوقد وجدتم في لعاعة من الدنيا أعطيتها رجالا أتألفهم للإسلام وكلتكم لإيمانكم؟ فقوله في لعاعة من الدنيا، اللعاعة نوع من الشجر سريع الذبول. فشدها النبي صلى الله عليه وسلم عطاءه بهذا المال الذي يثنى، وأنه أعطاه من أجل أن يتألف هذه القلوب للدين والإسلام. فهذا الصنف الثالث له حظ في كتاب الله عز وجل، فرضه الله عز وجل في الزكاة وفي الغنائم. فأما في الزكاة فإن الله جعل من الأصناف الثمانية التي تعطى الزكاة المؤلفة قلوبهم، فيعطون على قدر ما يحصل تأليفهم لدين الله وشرعة الله. والنوع الثاني من العطاء يعطون من الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين هذا الصنف، فشرع لأمته عطاءهم. وذهب طائفة من العلماء إلى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم كان في أول الإسلام حينما كانت شوكة الإسلام ضعيفة، وأما بعد عز الإسلام فإنهم لا يعطون المال، وإنما تقام عليهم الحجة ويبان لهم السبيل والمحجة. فإن أطاعوا فلله الحمد وإلا قوتلوا. والصحيح أن حق المؤلفة قلوبهم باق إلى قيام الساعة، أن يشرع إعطاء كل من كفر على سبيل التأليف. والأمر راجع إلى من ولي أموال المسلمين أن ينظر إلى المصلحة في ذلك وغلبة الظن بالتأثير وحصول ما يقصده الشرع من إسلامه. ولذلك قال العلماء: إن إعطاء المؤلفة قلوبهم المال يعتبر من فوات المصلحة الدنيا في مقابل المصلحة العليا. وتوضيح ذلك أن في المؤلفة قلوبهم مصلحة الدين والإسلام، فإذا أعطوا المال فاتت مصلحة الدنيا ولكن حصلت مصلحة الدين. فدل هذا على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة الدنيا. قال عبد الله رضي الله عنه: ولم يعط الأنصار شيئا. والسبب في ذلك كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الدنيا عن الأنصار، وفي رواية عن المهاجرين أيضا، وجعل قسم الغنيمة في غيرهم، كل ذلك طلبا لمصلحة إسلام من كفر وثبات من أسلم منهم على الدين. قوله: ووجدوا في أنفسهم، هذه العبارة يقال وجد في نفسه إذا أصابه الحزن، ومنه الوجد بمعنى الحزن، وقد يطلق الوجد بمعنى الغضب. وقد وجد الأنصار في أنفسهم، وهذه الرواية مجملة. وقد بينت الروايات الصحيحة الأخرى أن هذا الوجد كان من بعضهم لا من كلهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقسم الغنيمة على الوجه الذي ذكرنا، قال: أحداث السن من الأنصار، أيعطي قريشا وسيوفنا فاقتر من دمائهم؟ وقال غيرهم: إن كان هذا من الله صبرنا، وإن كان من رسوله استعتدنا. فكانت هذه مقالتهم رضوان الله عليهم، لأن الله فتن القلوب بحب الدنيا، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فأراد الله أن يبتليهم بهذه المقالة التي جعل الله فيها خيرا كثيرا. وفي هذا دليل على أنه لا يسلم أحد من كلام الناس ولو كان من أصلح الصالحين، ولو كان من عباد الله المتقين المقربين. فهذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، يقال في غيبته ما يقال، حتى جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أن أعطيت الناس ولم تعطهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت يا سعد؟ يعني ما هو رأيك؟ هل أنت معي أو معهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أنا إلا رجل من قومي. وهي عبارة فيها نوع من الأدب، لم يقل إني معهم، وإنما ورى بهذه العبارة إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لما وقع في النفوس من الفتنة التي ذكرنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم، فاجتمعوا له في قبة، ونهاه أن يدخل غيرهم فيهم، فاجتمعوا له في الحظيرة والقبة. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال فقهاؤهم: يا رسول الله، وكان الأنصار من أصدق الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه كمال المحبة، ويصدقونه كمال الصدق، لا يكذبون ولا ينقصون من الأمر شيئا. فقالوا: يا رسول الله، أما ذو الحل منا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم، فقالوا: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. ثم ذكر الخطبة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، قال: فجمعهم وقد جاء هذا وقد كان هذا الجمع قبل الجعرانة أي قبل مرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة الجعرانة فيما بين قسم الغنائم وقبل عمرة الجعرانة في ذي القعدة من ذلك العام الذي وقعت فيه غزوة حنين ولم يتركهم حتى يعودوا إلى المدينة خوف الفتنة قال فخطبهم ولذلك ثبت في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم القبة وليس فيها غيرهم فقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا رجل هو ابن أختنا يعنون النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم ثم قال ما مقالة بلغتني عنكم كما ذكرنا فبينوا حقيقة الأمر قال فحمد الله وأثنى علي وقال يا معشر الأنصار أوقد وجدتم في لعاعة من الدنيا أعطيتها رجالا أتألفهم للإسلام ووكلتكم لإيمانكم ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر هو واحد المعاشر وهي الطائفة من الناس وفي هذا دليل على مشروعية تخصيص الكلام في الخطبة فيقال يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين ويا معشر المسلمين وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تنبيه المخاطب وتذكيره بالإسلام ولذلك ذكرهم بوصف الأنصار لما فيه من إذكاء نور الإيمان في القلوب أيا من نصر الله بكم الدين ويا من نصر رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا معشر الأنصار وهو مأخوذ من النصرة وهذا اللقب لقبهم الله عز وجل بهم في كتابه وهو وصف شرف وإجلال وكمال لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم لمكان بلائهم في الدين ونصرتهم لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه ولعباده المؤمنين قال تعالى والذين آووا ونصروا أي آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصحابه ونصروا أي نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والأنصار حيان هم الأوس والخزرج وجمعهم الله تبارك وتعالى تحت هذا الاسم الشريف المنيف لكي يدل على عظيم قدرهم في الدين وعلو مرتبتهم عند رب العالمين ألم آتكم ضلالا الاستفهام تقريري أي ألم آتكم حين أتيتكم وذلك بهجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فقد جاء إليهم وهم على الشرك والوثنية وقوله ضلالا جمع ضال ووصفهم بكونهم ضلالا أي ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم والضلالة ضد الهدى يقال ضل السبيل إذا تاه وحار عنه وانعدم دليله الذي يدله عليه وقوله الضلالة المراد بها هنا نوع خاص وهي الضلالة عن دين الله وصراط الله المستقيم فقد كان الأنصار كما كان غيرهم يعبدون الأوثان ويعظمون غير الله تبارك وتعالى على الشرك والوثنية بريئون من التوحيد والحنيفية فكانوا على ضلالة عظيمة وقوله فهداكم الله بي يقال هداه يهديه إذا دله وأرشده. والهداية في الشرع تأتي على مراتب: المرتبة الأولى وهي الهداية العامة الشاملة للحيوان والإنسان، والمراد بها هداية الله للمخلوق إلى ما فيه صلاحه ودفع الضرر عنه. وقد أشار الله إلى هذا النوع من الهداية بقوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى الحيوان أن يأكل إذا جاء، وهداه أن يشرب إذا ظمئ، وهداه إذا أكل أن يصيب أطيب المأكل فيميزه عن خبيثه. كل ذلك من الهداية العامة للمخلوقين. أما النوع الثاني من الهداية فهي هداية الدلالة والإرشاد، يستوي فيها الكافر والمؤمن. قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فدل هذا على اشتراك الجميع فيها، وهي الهداية التي أثبتها الله بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. المقصود أن هذا النوع من الهداية يراد به هداية الدلالة والإرشاد. وأما النوع الثالث من الهداية فهي هداية التوفيق، التي ليست لأحد كائنا من كان غير الله جل جلاله، فهو المستأثر بها. وقد نفاها الله تعالى عن أحب خلقه إليه وأعظمهم زلفى لديه، وهو نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية خاصة بالله جل وعلا، عجز عنها أنبياء الله وهم أعظم خلق الله قدرا عند الله. ولذلك لم يستطع نوح أن يهدي ابنه وزوجه، ولم يستطع نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه أن يهدي عمه. فهذا النوع من الهداية لله جل جلاله. وأما النوع الرابع من الهداية فهو ثمرة الهداية وغايتها، وهي الهداية إلى الثمرات والغايات، فتوضع بها الأقدام إما في الجنات أو في الدركات، كما قال جل وعلا عن عباده الأخيار: الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي لدخول الجنة وحصول الثمرة والعاقبة الحسنة الحميدة. وقال عن الفجار: فاحشروا فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا من هداية الكفار إلى العذاب. فالمقصود أن هذا النوع من الهداية هو الغاية والثمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهداكم الله بي، أي هداكم إلى سبيل طاعته ومحبته فاتبعتموه، وهداكم بي إلى سبيل معصيته فاجتنبتموه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأتيتكم متفرقين فألفكم الله بي، الفرقة ضد الاجتماع. وقد كان الأنصار على حيين، وكانت بينهم العداوة والبغضاء على أشد ما أن ترى من عداوة وبغضاء، فقد كان بينهم التحاسد والتباعد، وكان بينهم التناثر والتهاجر، فكانت بينهم السارات والأيام التي لا تنسى. حتى ورد عنهم أنهم تواعدوا ذات يوم، فتواعد رجالهم وأبطالهم، وذلك بحديقة دخلوها، فاقتتلوا فيها فما خرجت نفس منهم حية منها. وهذا من عظيم العداوات والثارات التي بينهم، لا يستقرون ولا يرتاحون. كلما قتل قتيل من حي أتبعوه برجل من حيهم الذي قتل، وهكذا حتى تقع الحروب بينهم على مستوى الأفراد والجماعات، فكانوا على أشد ما يكون عليه البغض والتباعد والتحاسد. وكان اليهود يذكون نار العداوة ويوقعون البغضاء والشحناء بينهم لمكان سيادتهم عليهم طلبا للسيادة عليهم، حتى كادوا أن يملكوا عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. ولذلك انتفخ سحره وحسد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة، لأنه فوت عليه ذلك الذي يرجو بسبب العداوة بين الأوس والخزرج. ولما قرعت قلوبهم قوارع التنزيل وجاءتهم الآيات من الله العظيم الجليل، رقت لها قلوبهم وأذعنت لها أفئدتهم، فانقلبت العداوة إلى المحبة والمودة، وانقلبت البغضاء إلى الصفاء، فأصبحت قلوبهم كقلب الرجل الواحد، يتوادون ويتحابون كالبنيان الواحد، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجمعهم الله من بعد الفراق، وألف بين قلوبهم من بعد النزاع والشقاق، فأحبوا الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه صدق المحبة، فأصبحوا سلما لمن سالمه الله وحربا لمن حاربه الله، فأتلفت قلوبهم بالدين وانصاعت وانصاغت بأوامر الله رب العالمين، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه المبين. فبين شدة العداوة أنه لو أنفقت أموال الدنيا ما حصل الاجتماع الذي حصل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكانت نعمة من الله عز وجل عظيمة، ومنة من الله جليلة كريمة، فأتلفوا على الدين وأحبوا كتاب رب العالمين ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، ثم انتقل معهم إلى نعمة ثالثة تستكمل هذه النعم وتزدان بها هذه النعم، وهي نعمة الدنيا. فقال: وكنتم عالة فأغناكم الله بي، فأغنى الله الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، فلما قدم عليها وضع الله فيها البركات وأنزل على أهلها عظيم الخيرات. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام عظيم ما أغناهم الله عز وجل به. ولذلك وضع الله البركة في المدينة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم على الأنصار في المدينة دعا ربه فقال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. فالبركة بمكة نصف البركة بالمدينة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبورك في أموالها وبورك في زرعها وثمارها وخيراتها، وذلك لأنهم عظموا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله، فعظم فجعل الله لهم البركة في الأموال. هذه الثلاث الجمل أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى قاعدة عظيمة لا تصلح المجتمعات إلا بتحققها. هذه القاعدة تشتمل على ثلاث نعم إذا وجدت بين أمة حازت سعادة الدنيا والآخرة: النعمة الأولى نعمة الدين والهداية، والنعمة الثانية نعمة الأمن والأخوة، والنعمة الثالثة نعمة المال والغنى. فأما نعمة الدين فأشار إليها بقوله: فهداكم الله بي. فلما حصلت نعمة الدين أراد أن يبين نعمة الأمن، فقال: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. لأنه إذا كانت العداوة بين الأفراد خاف الإنسان على نفسه وأهله وعرضه، فأصبح يعيش حياة القلق والخوف. فالدين هو الذي يثمر الأخوة والمحبة والصفاء. ثم جاءت النعمة الثالثة: فأي مجتمع حصل فيه الدين وحصل فيه الائتلاف والأخوة وانتشرت بينهم أسباب المحبة وقويت بينهم أواصر المودة حصل الغناء لهذا المجتمع، إذ يتفرغ الناس بعد قضاء مصلحة الدين لقضاء مصالح الدنيا، فترتاح القلوب وتستجم النفوس فتسعى لمصالح دينها ودنياها وآخرتها. وقد بين الله تعالى أنه لا تحصل نعمة الأمن ولا تحصل نعمة الغناء إلا بالدين، كما قال الله في كتابه المبين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا آمن الناس وأطاعوا ولبوا داعي الله واستجابوا وضع الله في الديار الخيرات والبركات، فحصلت بعد ذلك نعمة الأمن، لأن القلوب تجتمع على دين الله وليست هناك جامعة تجمع الناس على أكمل الوجوه مثل جامعة الدين والإسلام الذي جمع الله به بين القلوب مع تباعدها وبين الألسنة مع اختلافها وتباينها وبين الألوان والأحساب والأنساب مع اختلافها، حتى إن المسلم لا إن لآلام أخيه المسلم في مشارق الأرض ومغاربها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالقاعدة الأولى هي قاعدة الدين التي تثمر الأخوة والصفاء، فإذا وجدت الإنسان دينا خيرا وجدته متواضعا وجدته يحب المسلمين ويوطئ كنفه لعباد الله المؤمنين، فينتشر بذلك الحب والصفاء بين عباد الله أجمعين. ولذلك الغالب في الإنسان الذي تكثر عداوته للناس وأذيته للناس أن يكون مضيعا للدين، فلا تجد الحسد والبغضاء والتنافر والتهاجر إلا عند ضعيف الإيمان فاسد المعتقد في الرحمن. فمثل هذا هو الذي يتسلط عليه ويستحكم فيه خبث الشيطان. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعافية. ولذلك لا يحصل الحب بين الناس والائتلاف والاجتماع إلا بالدين. ومن سعى لجمع الناس في الشعارات وغيرها فإنه ضائع في أودية سحيقة لا غاية فيها، وقد يصيب كما يصيب من يطلب الماء من السراب. فلا جامعة للناس إلا بالدين والحب في الله رب العالمين. وكلما تغلغل الإيمان إلى سويداء القلوب خرجت من القلوب أدران جاهلية، فتجد الإنسان موطأ الكنف حبيبا قريبا يألف الناس ويألفونه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وهذا إنما كان كما قال بعض العلماء بسبب الدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن علو المنزلة في الآخرة إنما تكون بهذا الصفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهداكم فجمعكم الله بي، وفي هذه الرواية التي ذكرها المصنف فألفكم الله بي، فيها دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على جمع القلوب، على حصول الألفة والمحبة. ولذلك كان من آكد الواجبات ومن أعظم الفرائض والمهمات أن يكون الإنسان داعية إلى هذا الأصل العظيم. ولذلك أول ما تقع المسؤولية على أهل العلم وذوي الرأي والحجاء أن يكونوا حريصين على جمع القلوب، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما وجدت العالم والداعية إلى الله يسعى إلى جمع قلوب عباد الله على دين الله وطاعة الله، فاعلم أنه الموفق السعيد الذي وفق لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وكذلك طلاب العلم وأهل الفضل والصلاح. فإن المسؤولية عليهم في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضمنته هذه العبارة، فهم مطالبون بإقامة هذا الهدي. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من يفرق جمع المسلمين ويسعى لإيقاع الشحناء والبغضاء. فنهى الله تعالى عن الغيبة وتوعد الهمزة اللمزة الذي ينشر القالة بين الناس وينتقص أولياء الله وعباد الله. وكذلك حذر من النميمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها معذب في القبر لا محالة إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. كل ذلك لكي يعلم المسلمون أنه ينبغي جمع القلوب لا تفريقها، وإصلاحها لا إفسادها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد المرأة على زوجها، فكيف بمن أفسد الأخ الصالح على أخيه الصالح؟ فالأمر أشد وأعظم. لذلك كان من الواجب والمنبغي أن يعتني الموفق الصالح لجمع قلوب إخوانه على طاعة الله، تأسيا بنبي الله وحبيب الله صلوات الله وسلامه عليه. ولن تجد الأمة في خير وسعادة وبر وطاعة لربها إلا حينما تجتمع قلوبها على دين الله، ويكونون كما أمر الله رحماء بينهم أذلة بعضهم على بعض. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأصل العظيم، وجعل نعمة الاجتماع والائتلاف نعمة عظيمة بعد نعمة الدين. ولذلك ذكرها الله عز وجل في كتابه قبل نعمة الدين، فقال جل وعلا: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فلذلك ينبغي للمسلم الموفق أن يعتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم الإسلام المنهج الكامل إذا رأى المسلم من أخيه الخطأ والزلة أن يبغض الخطأ والزلة ولا يبغض الذات وأن لا يحمله كراهية الزلة على كراهية الذات ولذلك لما رأى أبو ذر الرجل على المعصية أبغضه فقيل له أتبغضه قال إنما أبغض فعله فدل على أنه ينبغي إذا كره المسلم من أخيه المسلم أمرا أن يكره ذلك الأمر منه وأن لا يحمله ذلك على انتقاصه بالكلية وقد يخرجه عن رفقة الإسلام لأن الشيطان يستزله شيئا فشيئا فأول ما ينبغي عليه أن يعتني بعد حق الله حق في أن يعتني بحقوق إخوانه المسلمين وأن يفرق بين هذه الأمور التي فرق الشرع بينها يقول عليه الصلاة والسلام وكنتم عالة فأغناكم الله بي العالة هي الفقر والعول هو الفقر والنقص ولذلك كان الأنصار على فقر وضياع فأغناهم الله بالإسلام وكانوا لا يلتفتون إلى شيء سوى الدين بما أوقع الله في قلوبهم من الغناء وقد جمع الله لهم بين غنى الحس والمعنى فغنى المعنى هو القناعة فكان الأنصار في مدينة صغيرة يعادون الجزيرة بكاملها بل يعادون أهل الأرض كلهم لا يخافون في الله لومة لائم من صدقهم مع الله وصدقهم في الولاء بدين الله رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء قالوا الله ورسوله أمن أي قال الأنصار كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة الله ورسوله أمن أي لله المنة وله الفضل علينا جل شأنه وتقدست أسماؤه وهذا من دينهم وكمال إيمانهم وتعظيمهم لربهم قالوا المنة لله ورسوله أي نقر بذلك ولا نجحده ونؤمن به ولا نكفره قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا ألا تجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قد قلت لكم هذه الأمور التي لله فيها المنة ولرسوله ولكن لكم علي فضل فهل لا ذكرتم فضلكم كما ذكرت فضلي عليكم فامتنع الأنصار وقالوا الله ورسوله أمن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قولوا